بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب التوحيد، والذي وقفنا فيه عند أبواب عظيمة بيّنها الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الوسائل التي تفضي إلى الشرك وتوصل إليه وتدل عليه وتكون سببا كذلك في وقوعه. والشيخ رحمه الله تعالى هنا تدرج في الأبواب من بيان السبب المهم ثم الأدنى منه بعد ذلك، ليرتقي لك ويبين لك ما هي أعظم شبه المشركين في الوقوع في الشرك، فبين لك الشفاعة ومعناها وما يتعلق بها، والشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية كذلك، وهي أعظم الشبه التي يتعلق بها عباد هذه الآلهة وتلك الأصنام. ثم سيبين لك الشيخ بعد ذلك رحمه الله جملة كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك، ومن أعظمها الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد فيهم، سواء في الثناء أو في التصوير أو في الحب أو في غير ذلك مما يؤدي بالغلو بها. ثم بعد ذلك عبادتها من دون الله جل وعلا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله هنا: باب ما جاء أن السبب، السبب حقيقة أيها الإخوة ما يتوصل به إلى الشيء، هذا يسمى سبب، ومنه سمي الحبل حبلا لأنه سبب في استقاء الماء من البئر وخروجه منه. والمقصود هنا ما يتوصل به إلى غيره، فالغلو يتوصل به إلى ماذا؟ إلى عبادة هؤلاء والخضوع لهم. فقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، بني آدم هنا يشمل الرجال والنساء من الذكور الإناث، فالشرك يقع منهم جميعا. قوله هنا بني آدم يوحي إليك إلى أن الشرك بسبب الغلو هو قديم منذ الأزل، وأنه لم يكن في هذه الأمة فقط، بل إنه موروث عن الأمم السابقة ومأخوذ منها. ولذلك ما قال المصنف باب ما جاء أن سبب كفر قريش ونحوها والغلو، قال بني آدم، مما يدلكم على قدم هذا السبب وعراقته في التاريخ، إذ أنه موروث عن الأمم السابقة. قوله هنا وتركهم، يعني وسبب تركهم دينهم هو الغلو. الغلو أيها الإخوة هو مجاوزة الحد في الشيء مدحا أو قدحا، هذا يسمى ماذا؟ غلو، بخلاف الإطراء، فإن الإطراء هو مجاوزة الحد في الشيء مدحا لا قدحا. ولذلك أصبح الغلو بهذا المعنى هو أعم من الإطراء وأشمل من الإطراء، لأن القدح والذم والمبالغة فيه هذا يسمى كذلك غلو ولا يسمى ماذا؟ إطراء. قوله هنا هو الغلو في الصالحين. الصالحين أيها الإخوة جمع صالح، واختلف العلماء في تعريفهم للصالح، فقيل هو الذي قام بحق الله جل وعلا وحق عباده، وقيل إن الصالح اسم لمن قام به الصلاح، ممن حقق التقوى لله جل وعلا وقام بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى ماذا؟ صالح. وقوله هنا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الأصل أيها الإخوة أن الأسباب لا تكون أسبابا إلا من جهة الشرع أو الحس أو الواقع، فكل من أثبت سببا ولم تدل النصوص على أنه سبب فإنه شرك بالله جل وعلا، لابد أن يدل إما الشرع وإما الحس وإما الواقع على أن هذا سبب في تبليغ المراد، ولم يدل الشرع ولا الحس ولا الواقع على أن التعلق بالصالحين وعبادتهم من دون الله جل وعلا سبب في توصيل المراد وتحصيل المقصود كما يقول ماذا؟ العلماء. والمصنف رحمه الله هنا من دقة تصنيفه بيّن لك هذا الباب، فبعد أن بيّن لك الأدلة التي تدل على إبطال تعلق المشركين بآلهتهم وأنها لا تستحق الضر وأنها لا تستحق العبادة لأنها لا تملك الضر ولا النفع ولا تملك أي شيء من مفردات الربوبية، وبين لك كذلك الأسباب التي يقع فيها أهل الشرك في شركهم، ابتدأ أولا بالشفاعة، ناسب أن يورد لك السبب الثاني من الأسباب التي يتعلق فيها المشركين بالشرك بالله جل وعلا، وهو الغلو في ماذا؟ في الصالحين والرد عليها. وهذا من دقيق ماذا؟ المصنف. المصنف أولا في كتابه ابتدأ لك بالشرك أولا، فابتدأ لك بخطورته وبين لك باب ما جاء في الخوف من الشرك، ثم بين لك معنى الشرك، ثم بين لك بعض مفردات الشرك، ابتدأ بالشرك الأصغر، ثم بعد ذلك انتقل إلى مفردات في الشرك الأكبر، ابتدأ بالخيط ونحوهما والتعلق بالخيوط والحروز، ثم انتقل إلى الاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر. ناسب الآن أن يبين لك السبب في وقوع هؤلاء في الشرك، وهو قوله الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين أيها الإخوة منه ما شرعه الله جل وعلا ومنه ما ذمه. والغلو في الصالحين أو محبة الصالحين تنقسم عند العلماء إلى قسمين. القسم الأول محبة شرعية، وهي التي تقتضي حبهم والثناء عليهم والاقتداء بهم والأخذ من سيرهم واتباع أقوالهم مما وافقت الكتاب والسنة. هذه محبة شرعية يحبها الله ودل عليها ماذا؟ النصوص وحثت عليها. القسم الثاني المحبة البدعية أو المحبة الشركية، وهي محبتهم والثناء عليهم والمبالغة في الثناء إلى حد الإطراء والعبادة وصرف أي شيء من أنواع العبادة لهم، أو تقديم كلامهم على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أو جعلهم ممن يشرعون أو ممن يستحقون نوعا من أنواع التشريع والأخذ بأقوالهم مستقلة. هذه محبة شركية وبدعية ومحرمة ولا يحبها الله جل وعلا. قوله هنا الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين أيها الإخوة عند العلماء يأتي على ثلاثة أنحاء. القسم الأول أن يعطى هؤلاء الصالحين حقا من حقوق الربوبية التي ليست تكون إلا لله جل وعلا، فأن يعتقد في هؤلاء الصالحين أنهم يرزقون أو يخلقون أو يدبرون أو يملكون نفعا أو يملكون ماذا ضرا أو غير ذلك من مفردات ماذا الربوبية. فهذا أعطى هؤلاء الصالحين، أعطى هؤلاء من حق الله جل وعلا في ربوبيته. فالذي ينبغي أن يفرد في الرزق والخلق والتدبير والإحياء والإماتة وغيرها هو الله، فيعطي هؤلاء الصالحين يعطيهم شيئا من حقوق ماذا الربوبية. وهذا كثير، وخاصة من يعتقد أن هذا الكون له أقطاب وله أوتاد، وكل قطب من أقطاب الكون يدبره الولي الفلاني، يعطي كوكب آسيا لشخص ويعطي إفريقيا لشخص ويعطي أوروبا لشخص ويعطي ويوزع الكرة الأرضية بين خمسة أقطاب، وكل قطب له وتد وكل وتد له وله وله، ويعطيهم شيئا من إدارة هذا الكون. هذا غلو وإطراء ومبالغة في باب الربوبية. القسم الثاني أن يعطيهم شيئا من حقوق الألوهية، وهو أن يصرف لهم العبادة بالذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة ونحوها مما هو من مفردات ماذا الربوبية. النوع الثالث أن يعطيهم شيئا من حق الأسماء والصفات، وهو أن يسميهم بأسماء وصفات ويعطيهم فيها غايتها في الكمال وغايتها في الحسن والجمال مما لا يكون إلا لله جل وعلا، أو أن يجعل صفات الله جل وعلا بمثل صفات هؤلاء الصالحين، أو أن صفات الله تشابه هؤلاء الصالحين. وهذا نوع من أنواع ماذا الشرك في باب الأسماء والصفات بهم. قوله هنا الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين أيها الإخوة يشمل على منحين. المنح الأول أن يكون الغلو بالأنبياء والرسل، وهذا وقع كما غلت النصارى بعيسى واليهود بعزير وغيرهم. القسم الثاني أن يكون الغلو في غير الأنبياء وفي غير الرسل، وهذا كذلك أيضا موجود. قوله هنا يا أهل الكتاب، النداء هنا لليهود والنصارى، وأهل الكتاب تشمل التوراة والإنجيل. قال لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد الذي حده الله جل وعلا لكم. قوله في دينكم، فبين الله جل وعلا أن الغلو هنا جاء في الدين، وغلو النصارى كان في عيسى عليه السلام عندما زعموا أنه الله أو ابن الله أو أنه ثالث ماذا؟ ثلاثة. فهؤلاء من أخطر ما يكون في الغلو. وقال هنا ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهو ما ذكره الله جل وعلا في القرآن. ما هو الحق الذي ذكره الله؟ أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، أنه جل وعلا إله فرد صمد لم يلد ولم يولد، أنه جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. ما ذكره الله في القرآن بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، إلى نهاية الآية التي بين الله فيها أنه لم يتخذ ماذا؟ ولد. فهو حي قائم بنفسه وقيوم قائم بغيره، فلا يحتاج إلى الولد. قوله هنا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، إنما أداء حصر أي ما هو إلا رسول. وقوله هنا رسول الله في هذا رد أيها الإخوة على من؟ على أهل التفريط أو على أهل الجفاء الذين أنكروا كونه ماذا؟ رسول، وهم اليهود، وزعموا أنه ابن زناء. ثم قوله عبد الله في آية أخرى عبد الله ورسوله رد على أهل ماذا؟ الإفراط، الذين بالغوا فيه إلى أن رفعوه إلى مقام الألوهية، فهو عبد لله جل وعلا ومع مقام العبودية هو رسول كذلك. قوله هنا لا تغلو، وقوله هنا لا تغلو هذا فعل جاء على سبيل النهي، أي لا تغلو، فهذا الغلو منهي عنه بجميع أنواع الغلو، وفي ذلك رد على النصارى. وقوله هنا في دينكم هذا يدل على خطورة الغلو في الدين وأنه مذموم. وسبب النهي عن الغلو كما ذكر العلماء عدة أسباب. السبب الأول أن الغلو يؤدي في الغالب إلى عبادة من يغلى به أو عبادة من يكون الغلو عليه، فكل من غلى بنبي أو بملك أو بصالح فإن هذا الغلو يؤدي به إلى عبادته وإلى صرف أي شيء من أنواع العبادة له. أن الغلو كذلك وهو سبب مهم، سبب في فساد المغلوب، سبب في فساد المغلوب، فأنت عندما تغلو بشخص فإن هذا يدخل العجب ويدخل الغرور ويدخل أنواعا من أمراض القلوب على هذا المغلوب. من أسبابه كذلك أن الغلو أشد أنواع الانحراف في باب ماذا؟ الربوبية، وهذا صحيح أيها الإخوة، فإنك ما تغلو بشخص وتصرف له العبادة إلا وتعتقد فيه أنه يملك ويخلق ويرزق وغير ذلك، وهذا هو الذي حدا بهم إلى عبادة هؤلاء. وقال هنا في الصحيح في قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم، قالوا أي بعضهم لبعض، فهم يتواصون فيما بينهم، وهذا يدلكم على أن كلمة الشرك وفعل الشرك قد يوصي بعضهم بعضا فيه. وقالوا لا تذرن أي لا تتركن ولا تدعن، وهذا النهي أيها الإخوة جاء مؤكدا بالنون، فكأنه غرز لازم لا بد من البقاء عليه ولا يجوز الخروج عنه. قال آلهتكم، قيل لا تذرن، للعلماء في تفسير ذلك وجهين، وقالوا لا تذرن آلهتكم، قيل لا تذرن أحدا يتعرض لها أو يسبها أو يشتمها أو يتنقصها أو يتعرض لها بسوء، فهم يدافعون عن تلك الآلهة دفاعا مستميتا، لا تذرن أحدا يقرب منها، وفي ذلك حفاظ هؤلاء على آلهتهم وأصنامهم من أن يصل إليها شيء أو تتعرض ماذا بسوء. وهذا هو حال الكثيرين كذلك في زماننا وفي كل زمان، يحافظون على معبوداتهم وآلهتهم من أن يمسها أحد بسوء. القول الثاني، وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي إلا بعبادتها والسجود لها والنذر لها وصرف أي نوع من أنواع العبادة لها، فلا تذرنها إلا وأنتم تعبدونها وتسجدون لها وتتقربون ماذا إليها. وفي الحقيقة أيها الإخوة كلا المعنيين وارد، فهم تواصوا على أمرين، على أن لا يتعرض أحد لهذه الآلهة بسوء، أو تواصوا على عبادتها والتقرب ماذا إليها. وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولاحظوا معي هنا أن الله جل وعلا سماها آلهة، وللعلماء في ذلك عدة أقوال. قيل أن تسمية الله جل وعلا لها آلهة باعتبار أن كل ما عبد من دون الله يسمى إله، سواء كان هذا الإله ماذا باطلا أو أنها ما أو أنه إله كان حق، وذلك ليس إلا لله جل وعلا، فهو إله بر رحيم كريم جواد جل وعلا. القول الثاني أن الله سماها آلهة باعتبار اعتقادهم ماذا فيها، أنها آلهة، وإلا فهي في حقيقتها ليست بشيء، ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى هو الباطل، فكل من توجه إليه من غير الله جل وعلا فهو إله باطل ولا يستحق شيئا من أنواع العبادة، وإن اعتقد فيه الشخص أنه إله فهو ليس بإله في حقيقته. فسماه الله آلهة باعتبار نظر هؤلاء ماذا إليها، وهذا ذكره أهل العلم. قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. للعلماء حقيقة في هؤلاء الخمسة كلام كثير جدا، وأنا من عادتي أن لا يعني أطيل، لأن ليس هذا هو محل بحثي، أسمائهم وتواريخهم وانتقالهم، والمهم أن نحن نأخذ الشاهد من هؤلاء الخمسة أيها الإخوة، حظوا بالاهتمام من قبل قوم نوح، قيل لأن هؤلاء الخمسة هم أكثر الصالحين عبادة وزهدا وورعا، وقيل أنهم أكثر يعني الصالحين نظرة من قوم نوح إليهم بأنهم ينفعون وأنهم يعني يضرون، وقيل اشتهارهم من بين غيرهم فذكروا. وقوله هنا ودا ولا سواعا ولا يغوث، هذا الترتيب يلخ مقصود، فحتى هؤلاء الصالحين عند قوم نوح هم متفاوتون، فأقربهم ود ثم سواع ثم يغوث ثم يعوق ثم ماذا نسر، فهم متفاوتون في القرب ومتفاوتون كذلك في الأهمية والعبادة عند هؤلاء. وذكر ابن عباس هنا أن هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وهنا أورد جمع من أهل العلم إشكال أيها الإخوة في كيف يكون هؤلاء من قوم نوح، والأدلة أو بعض الأدلة استقاها العلماء على أنها كانت قبل نوح، على أنها كانت قبل نوح، وأن الشرك وقع قبل، ثم بعد ذلك بعث نوح عليه السلام لما وقع الشرك في هؤلاء ماذا الصالحين. والعلماء أجابوا بعدة أجوبة، قيل أنهم يحتمل أنهم رجال صالحين ثم بعد ذلك ماتوا ثم عبدوا وكانت العبادة في قوم ماذا نوح، هذا محتمل. وقيل أنهم هم رجال صالحين أصلا كانوا في قوم نوح، لكن العبادة لم تظهر في قوم نوح، إنما ظهرت العبادة في غيرهم، أو كان الشرك سائدا في غيرهم، فلما مات نوح بعد ذلك وتنسخ العلم عبدوا من دون الله جل وعلا، ولكن الظاهر أنهم رجال صالحين من قوم نوح جعلوا أصناما بعد ذلك. ويحتمل كذلك أنهم أو بعضهم ربما مات حتى في زمن نوح وعبد من دون الله، هذا يحتمل لكنه احتمال ذكره بعض أهل العلم أنه بعيد. فالظاهر أننا نمشي على رواية ابن عباس هنا ونأخذ بظاهرها، قال هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح أوحى الشيطان إلى أوليائهم. الإيحاء هنا هو من ماذا؟ من الوسوسة. والإيحاء عند العلماء يختلف عن الإلهام، لأن الإلهام يكون إلى النبي، وأما الإيحاء فيكون من الشيطان. وقد يكون الإيحاء إلى النبي ولكن ذلك حق، وأما من الشيطان فيكون ضرب من أنواع الوسوسة والخيال والتحديث بالنفس. أن ينصبوا إلى مجالسهم، جمع نصب، وهم ما كانوا ينصبونه من عصا ونحوه. قال وسموها بأسمائهم، أي صنفوا أسماء وقولوا هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، هذا ود وهذا يغوث وهذا يعوق. وفي هذه المرحلة العلماء قالوا لم تقع العبادة إلى الآن، إنما كان الهدف في بداية الأمر من هذا النصب هو مجرد التذكير، فكانوا يرون صورهم ويرون أنصابهم، فإذا ضعفوا في العبادة أو زاد إقبالهم على الدنيا وقل وكثر إعراضهم عن الآخرة كانوا ينظرون إلى هذه الأنصاب وإلى هذه الصور ويتذكرونها ويتحمسون إلى العبادة. ثم بعد ذلك جاء جيل فجيل فجيل، فجاء جيل من الأجيال وتنسخ العلم ونسي، قال الشيطان لهم ما فعل آباؤكم، وهو نصب أنصب لهم وتسميتها بأسمائهم وصنع التصاوير لهم، إلا لأن لهم مقاما عند الله عظيم ترفع بهم الحاجات وتقضى بهم النوائب وتنزل بهم الأمور، ففعلوا وعبدت من دون الله. قال ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم ماذا عبدت. وهذا يدلكم كما سيأتينا في الفوائد يعني على خطورة هؤلاء. قوله هنا أن ينصبوا، بعض العلماء قال يحتمل أنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم أو قبروا لهم وجعلوا هذه الأنصاب على قبورهم أو في محل قبورهم، وهذا ذكره أيضا جمع من أهل العلم. هذا الأثر عن ابن عباس سيأتينا أيها الإخوة مفصلا في شرحنا إن أمد الله في أعمالنا بحول الله في شرح كشف الشبهات، سنتكلم عنه بتوسع أكبر، وأن له حكم الرفع، وأن هناك من طعن في أثر ابن عباس من جهة السند، وإن كان هو في البخاري لكنه مردود عليه. شرك قوم نوح أيها الإخوة العلماء قالوا أنه وقع بتدرج، أولا جاء الشيطان إليهم وعلقهم بأرواح هؤلاء الصالحين فقط، وبدا الغلو فيهم شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك صوروا الصور ونصبوا الأنصبة، ثم بعد ذلك طال عليهم الأمد وعبدوا من دون الله. قال ابن القيم: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا. لاحظوا هنا أول العكوف ما في عبادة على القبور، وهذا يدلكم على أن الغلو كما ذكر العلماء لا يأتي دفعة واحدة. أنت لا تعبد ولا تسجد لصنم أو لقبر مرة واحدة، إنما يأتي الشيطان إليك شيئا فشيئا حتى يقنعك بعبادة هذا المعبود من دون الله. فهم أولا عكفوا فقط على القبور، ثم صوروا التماثيل، ثم طال عليهم الأمد. وهذا يدلكم على أن الأجيال إذا لم تتوارد على دراسة التوحيد ودراسة العقيدة وينسى علم التوحيد فإن الشرك يقع في الأجيال. لا تقول أنا والله في دولة مثلا ليس فيها قبور وليس فيها أضرحة أن نحتاج أن ندرس التوحيد. لا، التوحيد ينبغي أن يتوارث في الأجيال ويدرس ويستقر، ولا يجعل أي باب من أبواب الشرك أن يدخل أو أن يلج إلى الأمة بهذا الاعتبار. الشاهد هنا قوله أن الغلو هؤلاء كان سببا في عبادتهم، ونأخذ من كلام ابن القيم عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الغلو في الصالحين كان سببا لعبادتهم والتوجه إليهم. ثانيا، خطورة التصوير وأثرها في باب العبادة. بعض الناس أيها الإخوة الآن أو بعض الإخوة يتداول بكثرة صور العلماء وينشرها، وهذا لا ينبغي ولا يليق حقيقة، لأن تداول صور هؤلاء يؤدي شيئا فشيئا إلى التعلق ماذا بهم، وهذا هو الذي كان في قوم ماذا نوح، فينبغي أن يسد ماذا الباب. من الفوائد حرص الشيطان على الإغواء وأهمية العلم وخطورة ماذا الجهل. والشيطان كان حريصا على إيقاع الفتنة من أمرين. الأمر الأول من إحداث الصور التي تشبه هؤلاء الصالحين ومحاولة إيقاع الفتنة فيهم، وكذلك في زماننا هذا يحرص الشيطان على إيقاع الفتنة بأرباب القبور والأضرحة، وذلك من خلال إما أن يصدر أن يخرج أنوار تخرج من قبورهم، أو يصدر بعض الأصوات، أو أن تأتي تسلم فيرد عليك السلام، وهذه من الفتنة. أن يظن كثير ممن يتعلق بهؤلاء القبور أن المقبور يتكلم ويقول سلمت عليه فأجاب عليه السلام وطلبت منه ووعدني، أو يرى نورا أو يرى بعض الروائح الطيبة، كل ذلك أيها الإخوة من تلبيس الشيطان ومن إيقاع الفتنة. فهو يتمثل بأصوات هؤلاء الصالحين، وقد يتمثل بصورهم، وقد يتمثل بهيئاتهم، وتجد أنك تسمع صوتا يخرج من القبر يدعوك أو يحثك على الدعاء ونحو ذلك، كل ذلك من تلبيس وإغواء الشيطان للعباد لكي يقعوا في الشرك بالله جل وعلا. قال: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى. قوله لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح والثناء. وأما الغلو فقد ذكرنا لكم فيشمل المبالغة في المدح والقدح وغير ذلك. قوله كما أطرت النصارى يحتمل أن تكون الكاف هنا بمعنى مثل، بمثل ما أطرت النصارى، فيكون أنه نهي وحرم أن تبالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فتقول هو كمثل عيسى، أي أنه الله أو ابن الله وثالث ثلاثة. وقيل إن الكاف هنا بمعنى القياس، أي قياس إطرائكم كإطراء النصارى في المبالغة في الحد ليس في القول نفسه. فهمتوني؟ نعم، القول يشمل لكنه ليس محصورا في القول. القول لو قيل إن الكاف هنا بمعنى المثلية فقط فيحرم الإطراء والمبالغة في النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أنه مثل ماذا؟ مثل عيسى في أنه الله أو ابن الله وثالث ثلاثة، وما دون ذلك فقل فيه ما شئت. وهذا هو الذي ذهب إليه بعض للأسف الزهاد والعباد الذين بالغوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكمي، خلص دع ما ادعته النصارى في نبيهم، لا تقل أنه الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وقل في النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت من المدح والثناء. ولذلك قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. العلماء قالوا أنه لم يبق لله شيء إذا كان من بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، ومن جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وما وضرتها، شو الذي بقي؟ ما بقي شيء. ولذلك ينبه العلماء كثيرا عن القصائد والأشعار التي تورد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه شيئا من أنواع الربوبية وإعطائه أوصافا لا تنبغي ولا تليق إلا بالله جل وعلا. وهذا مما ينبغي أن يحذر، مما ينبغي كذلك أن يعلم أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام محدود، فهو عبد لله جل وعلا كما أنه رسول عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون ذلك ومشهور لديكم. قوله هنا كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، أي ليس لي شيء من مقامي الربوبية. وقال العلماء إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية هو وصف في مقام المدح والثناء، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأنه لما قام عبد الله يدعوهم كادوا يكونون عليه لبدا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد. ولذلك البعض يتحرج من كون النبي صلى الله عليه وسلم عبد، يقول لك لا تقل له عبد، أو أن ذلك تنقيص لمقام، ليس هو تنقيص، الذي وصفه بمقام العبودية هو ربنا جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتشرف أن يكون عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فهذا رد على أهل ماذا؟ الغلو، وعلى أهل الإفراط. ثم قال ورسوله، أي أنني رسول، وفي ذلك رد على أهل الجفاء وأهل التفريط الذين يعني يجحدون دعوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك من قرأ منكم في حال هذه الأمة لوجد أنهم خالفوا وصيته، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لو ناسبت آياته قدما أو عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. ما هذه الأوصاف وذلك المدح الذي لا ينبغي إلا أن يكون لله جل وعلا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ الغلو. إياكم للتحذير، قوله هنا أي احذروا هذا الغلو في باب العبادة، ومنه الرمي بالحصى إذ أنه نوع من أنواع الغلو. فإن من أهلك من كان قبلكم من اليهود والنصارى الغلو. الغلو أيها الإخوة له أقسام كثيرة، فيأتي الغلو في العقيدة، ويأتي الغلو في المعاملة، ويأتي الغلو في باب العبادة، ويأتي الغلو حتى في الأخلاق وغير ذلك، وكل ذلك منهي عنه. قوله هنا ولابن مسعود مرفوع هلك المتنطعون، التنطع هو التشدق والتحدق والتعمق وغير ذلك ممن لا يحبه الله، سواء كان هذا التعمق والتشدد والتشدق في الأقوال أو كان في الأفعال، وذلك مدعاة إلى الكبر والغرور. هلك المتنطعون كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم.
فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
نعم، من رأى هذا الباب والذي قبل رأى غربة هذا الدين، وأن كثيرين خالفوا وبالغوا وغلوا في الصالحين. هناك من غلى في الحسين بن علي، هناك من غلى في أيدروس، هناك من غلى في الجيلاني، هناك من غلى في يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من غلى في البدوي، هناك من غلى، بل إنك والله لتعجب. أشد العجب عندما تذهب بعض البلدان العربية تجد أسماء المناطق بأسماء هؤلاء، سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، أو أنك تدخل في مساجد ربما في الطرقات أو ربما في المناطق أو حتى في المدن المشهورة في بعض البلدان تجد أن فيها قبور لهؤلاء الصالحين. كنت في إحدى الدول وكنت أمشي إذا بي أسمع صوت يعني كأن مثل الدجاجة هكذا تذبح، فسألت أحد ماذا هذا الصوت هذا؟ قال لي والله هذا قبر ولي فلان كان هنا منذ 200 سنة فيذبحون له. فسألت له ما، قلت له من هذا؟ قال والله هذا كان مجنون من مجانين في هذه المنطقة. قلت مجنون وتعبدونه؟ قال يعتقدون فيه أنه ولي لأنه يسمونه مجذوب، أي جذب عقله إلى الله. مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز يسجد عنده ماذا؟ العقل. فهو مجذوب إلى الله فيعتقدون أنه ولي. قال لي والله بيحكي لي هذا الشخص، قال لي كان هذا الذي الآن يذبحون له، قال يمشي في الطرقات وهذا يعرفون المنطقة ويبول على الجدران وعلى الأبواب ويتفل في وجه هذا طيب قلت له يا أخي مجانين، أنتم المجانين ليس هو، كيف تعبدونه وتذبحون له وتعتقدون أنه يعني ينفع ويضر وغير ذلك؟ إذا كان هو لا يستطيع أن يرجع عقله وينفع نفسه يا أخي كيف سينفعكم؟ والله أنتم المجانين ليس هو. وهذا للأسف من غربة الدين. لو ذهبتم إلى بعض الدول الإفريقية لا تستطيع أبدا في بعض المناطق إلا أن تصلي وتجد في كل مسجد قبر، بل إن القبور عندهم تتنوع وتتغير، هذا قبر للرزق، هذا قبر للوظيفة، هذا قبر يعني النفع، وهذا قبر لكذا وكذا وكذا، ولا تستطيع حتى أن تدعو إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا. فهذا من الغربة التي وقعت في الدين. لو دعوتهم إلى التوحيد قالوا لك أنت مفرق، أنت يعني ويصفوك بأقبح وأقذع ماذا الأوصاف، وكل ذلك من الغربة. فاحمدوا الله جل وعلا على ما من عليكم به في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد الخليج وما وغيرها من نعمة التوحيد ومن نعمة العقيدة ومن يعني انتشار الخير والسهولة الوصول إليه. هناك من يعاني في الدعوة إلى التوحيد أو في تعلم التوحيد أو في دراسة التوحيد أو غير ذلك، لا يوجد عندهم أصلا في منطقته ربما حتى درس في كتاب التوحيد، يمنعونه لا يسمحون له، وذلك من سلطة كثير من الفرق والجماعات التي تدعو إلى هذا الشرك وتقتات من ورائه كذلك، ليست تدعو تقتات من ورائه. نعم.
الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
أول حدث أو شرك على وجه الأرض وقع بالغلو بهؤلاء الصالحين. والشرك ويريخ ذكرنا لكم سابقا أنه وقع من قومين أو من فئتين، أولا شرك قوم نوح بالغلو بالصالحين، ثم بعد ذلك شرك قوم إبراهيم من التعلق بالكواكب والأجرام السماوية واعتقاد أن لها تأثيرا وتسييرا في هذا الكون. نعم.
الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
بعث الله جل وعلا الأنبياء يدعون إلى إخلاص العبادة لله وعلى تأكيد مقام التوحيد، محاربة هذا الغلو. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما سبب بعثة قوم نوح؟ وقوع الشرك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين ماذا من بعده، بماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. إخلاص العبادة لله جل وعلا هو سبب بعثة نوح، وهو سبب كذلك ماذا؟ بعثة جميع الأنبياء، وقوع الشرك في الأرض. نعم.
الرابعة سبب
كما ذكر ذلك ابن عباس عندما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على التوحيد، قال فلما وقع الشرك بعث الله نوحا كما جاء ذلك عنه رضي الله عنه.
الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
الغلو ليس سببا في الشرك بل سببا حتى في البدع والمنكرات. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
وهذا من تلبيس إبليس أن يلبس الحق بالباطل، فمحبة الصالحين مشروعة وهي من هذا الدين، لكن هذه المحبة ليس معناها أن تصرف لهم شيئا من أنواع العبادة. ولأجل ذلك من تأتي تدعوه إلى إفراد العبادة لله ونبذ عبادة الصالحين يقول لك أنت تبغض هؤلاء الصالحين، أنت لا تحبهم، أنت تكرههم، أنت ضدهم، أنت كذا كذا كذا. من قال أني ضد؟ أنت تكره البدوي، أنت لا تحب الجيلاني، أنت لا تحب الرفاعي، أنت لا تحب هؤلاء. يا أخي كوني أنا أمنعك من عبادتهم أو من التقرب إليهم هذا ليس بغضا فيهم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنبذ ومحاربة عبادة النصارى لعيسى، هل النبي صلى الله عليه وسلم يبغض عيسى عليه السلام؟ كوني أمنعك من عبادته هذا ليس بغضا للصالح أو ليس تنقيصا من حقه، كما أن صرفك للعبادة له واعتقادك فيه أنه ينفع ويضر وأن له مقاما كمقام الله ليس مبالغة في مدحه وليس مبالغة في حبه. لما تقول له لماذا تقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، قال نحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبنا له نبالغ في إطرائه ومحبته، فأنا أقول أنتم لستم تحبونه بل أنتم تبغضونه. إن المحب لمن يحب ماذا؟ مطيع. لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره وسئل أو قيل هذا أمامه هل يرضى به؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى عندما قال له رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ وهو الذي قال لا تطروني، أي لا تبالغ في مدحي والثناء علي، وأنت تخالف ذلك وتبالغ في مدحي وثنائه وتزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت تحبه لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، وهذا هو الذي ينبغي أن يعلم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
وقد ذكرنا لكم تفسيرها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وأن هذه أسماء رجال صالحين.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
عيد مرة ثانية.
جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه.
نعم.
والباطل يزيد.
جبل الله الآدمي على أن الحق إذا لم يسعى في ثباته فإنه ينقص، والباطل إن لم يسعى في رده بالعلم فإنه يزداد، وهذا واقع. أنت ترى من نفسك إذا لم تأخذ، أنت طالب العلم، إذا لم تأخذ بأسباب الإيمان وعوامل الثبات تنزلق. وإذا لم تحرص على ما يبعدك على الباطل واتقاء الباطل فإنك ماذا تقع فيه؟ والعبد إلى الباطل أقرب منه إلى الحق في أغلب أحواله. لماذا؟ لأن الباطل هناك من يسعى في دفعك إليه، بل كل الذي حولك يسعى بك أن تدفع ما يدفعك إلى الباطل، الهوى والنفس والشيطان وقرناء السوء وعدد ما شئت. تكالبت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيب. وأما منافذ الحق فهي إلى قلبك ماذا؟ قليلة. وهذا نوع من أنواع البلاء الذي ابتلى الله به عباده، أن يجعل لك منافذ النور قليلة ومنافذ الباطل لا عد لها ولا حصر. فأيهما أنت تختار؟ لابد أن تجاهد نفسك على دفع جميع أسباب الباطل وعلى فتح أبواب ماذا؟ الخير. ومن أعظم أبواب الخير على القلب طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، فإن الفقه في الدين والعلم من أعظم ما يدفع به العبد مكائد الشيطان، وللأسف الشديد هو من أقل ما يسعى الناس إليه. أنتم شوفوا شرائح المتدينين، يتدين بكثرة، لكن من الذي يثبت منهم على هذا الدين؟ قليل أيها الإخوة. الواحد منكم، وهذا فضل من الله، لديه الآن نهمة وإقبال، وهذا محمود ومرغوب فيه، لكن الإشكال ليس أنك الآن تلتحي أو الآن تقصر ثوبك أو الآن أن تحافظ على السنن، الإشكال كيف تحافظ على هذا وتستمر وتثبت عليه في ظل كثرة الملهيات وكثرة الانحرافات وكثرة الصوارف التي تصرفك عن دين الله سبحانه وتعالى، والتي في زماننا هذا أصبحت الشهوات والشبهات مفتوحة على مصراعيها. ويكاد الشخص لولا أن يثبته الله ولولا أن يمن الله عليك بالثبات لكنت أحد الزائغين والمنحرفين، كما نرى بأعيننا، إما أن ينحرف إلى باب الشهوة أو أن ينحرف إلى باب الشبهات، ولا يهم الشيطان بأيهما ظفر، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله: فاسعى في طريق الخير وسد على نفسك أبواب الشر والباطل. نعم.
الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
البدعة سبب الكفر، بل إنها بريق الكفر. والبدعة أول ما تبدأ صغيرة، ثم تكبر شيئا فشيئا إلى أن تعظم. ولذلك الخوارج عندما نظرهم ابن مسعود في الحادثة المشهورة التي رواها الدارمي وغيره من حديث موسى الأشعري، عندما قال لهم ابن مسعود: عدوا عليكم سيئاتكم إما أنكم أهدى مما عليه محمد وأصحابه أو أنكم مفتتحوا باب، قالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا شيء. قال: كم من مريد الخير لا يبلغ. الشاهد ما هو؟ الشاهد هو قول الراوي، قال: ولقد رأيتنا عامة أصحاب هؤلاء الحلق يطاعنوننا يوم النهروان دماء. الخوارج بدعة بسيطة، تصبيح الحلق وعصا الحصى أدى بهم أن يرفعوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويستبيحوا دماء الصحابة ويكفروهم. البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا، فإياك ثم إياك من التساهل في البدع صغيرها وكبيرها، صغيرها وعظيمها.
التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
أعيد.
معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصدك فأنت عندما تصور التماثيل، هم صوروا على فكرة التماثيل ونصبوا الأنصبة، ما قصدوا العبادة أصلا، إنما قصدوا فقط أنهم إذا عصوا أو حصل منهم تقصير ينظرون إليه فيتذكرون هؤلاء الصالحين وعبادتهم وحرصهم، فيدفعهم ذلك إلى ماذا؟ إلى العبادة والتذكر. هذا هو الذي كان المقصود في البداية، لكن الإشكال هل بقي هذا المقصود مقصودا مع الأجيال القادمة؟ الشيطان نظرته بعيدة، قد لا يفكر في جيلك أنت ولا يفكر في هذا، إنما يفكر في أبنائه وأبناء أبنائه وهكذا، والأجيال ماذا القادمة التي ستأتي يفكر في إغوائها وفي صرفها وفي إيقاعها في الشرك، فينصب لها هذا الحبل وتلك الشراك حتى تقع الأجيال القادمة فيها. نعم.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
القاعدة الكلية النهي عن الغلو بكل أنواعه وأشكاله، التبرك، التمسح، المبالغة، الإطراء حتى في الكلام. سيدنا ومولانا وقائدنا لو سلم، شوفوا سد جميع أبواب الشرك كما سيأتينا، قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن، شوف التعظيم في الألفاظ يؤدي إلى التعظيم في القلب، وهذا مدخل مداخل الشيطان. قال قولوا ببعض قولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرمنكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو الذي ينبغي في مقام المدح والثناء، ألا يتجاوز الحد حتى في المدح والثناء. وكان الأئمة لا يحبون ذلك، بل إنهم يبغضونه، لأن المدح والثناء في الوجه مدعاة إلى الغرور، مدعاة إلى العجب، ومدعاة إلى وقوع الفتنة في قلب الإنسان نفسه، فيعتقد في نفسه أنه على شيء وأنه ليس بشيء. ولذلك كان شيخنا لا يحبون أن يمدحوا أو يثنى عليهم أو يبالغ في مدحهم والثناء ماذا عليهم، لأن ذلك مدخل من مداخل الشيطان على القلب. نعم.
الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
مضرة العكوف على القبر لأجل عمل، أنت قد تعكف عند قبر تقرأ القرآن، والله لقد مررت بأحد القبور الصالحين في بعض البلدان كانوا يقرؤون القرآن عنده فقط، ويشربون الشاي فقط، ويأتون بالطعام يطعمونه للفقراء عند القبر فقط، وكل أعمال ظاهرها أنها لله. هم كانوا يقصدون بركة المكان، لكن هذا القصد البركة مع الأيام سيجعلهم يطلبون البركة من صاحب مال المكان، يقرؤون القرآن فقط عند صاحب القبر، يصلي لله يستقبل القبلة بجوار صاحب القبر، يطلب بركة هذا المكان. لكن الأيام تمر وإذا به يصلي لصاحب القبر مال مباشرة، وإذا به يدعوه مباشرة، وإذا به يذبح له مباشرة، وهكذا شيئا فشيئا.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
النهي عن التماثيل والصور ووجوب إزالتها لأنها سبب للوقوع في الشرك بالله. نعم.
الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
شدة أهمية هذه القصة وحاجتنا في هذه الأزمان إليها كثيرا، لأنها كانت سببا في وقوع قوم نوح إلى الشرك، وسببا في زماننا هذا لوقوع كثير من الناس في الشرك بالله جل وعلا، وجعلهم لهؤلاء الصالحين هذه الصور. وعلى فكرة من ذهب منكم أسأل الله أن يعافينا ويعافيكم إلى بعض قبور الصالحين يجد حتى صورة الولي موجودة فوق القبر، صورتهم موجودة خاصة إذا كان قريب العهد والوفاة، وهذا نوع من أنواع البلاء، كل ذلك من آثار وأسباب الوقوع في الشرك.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
وهذا من الجهل وسوء الظن وقلة العلم وقلة الفقه بمراد الآيات ومراد الأحاديث، وعدم الفهم لكلام الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك في زماننا هذا، ولن أدخلكم من التفصيلات، من بعض علماء الشرك من يشكك في هذا الرواية ويقول أن هؤلاء لم يكونوا أصلا رجالا صالحين من قوم نوح، هؤلاء كانوا أصناما حجارة فقط لا أقل ولا أكثر، ويسقط أثر ابن عباس في تفسير هذه الآية، غير ذلك من الأهواء للأسف الشديد.
الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
نعم، هم ما أرادوا إلا الشفاعة فقط، أن يرفع هؤلاء ود وسوع ويغوث وياوق، أن ترفع حوائجهم إلى الله. وعلى فكرة ظلت هذه الأصنام موجودة حتى عند العرب، فكان من العرب من يسمي ولده عبد ود وعبد سواع وعبد يغوث وعبد يعوق وعبد نصر، وانتشرت أصنامهم وأوثانهم، وحتى كفار قريش كانوا يعتقدون فيهم أنهم رجال صالحين وأن لهم مقام عظيم عند الله ترفع إليهم الحوائج والحاجات.
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
ظنا منهم أن العلماء إنما أرادوا ذلك، وهذا ليس بصحيح.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
النبي صلى الله عليه وسلم سد جميع منافذ الشرك وحمى أمته وكان بهم رؤوفا رحيما، وبين لهم جميع الأسباب التي توصل إلى الشرك بالله جل وعلا، وأثر تلك الأسباب على هذه الأمة، أثر التصاوير والتماثيل وغيرها، كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله في الدرس القادم في حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل الطرق التي توصل إلى الشرك. نعم.
الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
نعم، أثر التنطع والتشدد في الدين وأنه سبب لهلاك العبد، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إياك والتشدد، إياك أن تحمل الأمور فوق طاقتها، إياك أن تفهم النصوص فهما يرجع إلى عقلك، إياك أن تطبق الدين كما تشاء أنت، إياك أن تأخذ الدين بالشدة والقوة وتحمل الناس عليها، فإن ذلك سبب لنفرة الناس منك ومن دعوتك، وربما حتى من منهجك الذي تسلكه. الاعتدال مطلوب أيها الأخوة، الوسطية مطلوب، لكن الاعتدال والوسطية ليس معناها أن نفرط في الثوابت ونفرط في العقيدة ونفرط في المنهج ونفرط في قواعدنا، لا، ليس من الوسطية والاعتدال محاباة أهل البدع، محاباة أهل الأهواء، السكوت على بدعهم، السكوت على ضلالاتهم، عدم التحذير منهم، عدم التحذير من الجماعات، عدم التحذير من الفرق، عدم التحذير من الأحزاب بجامع الجمع وبجامع يعني تأليف القلوب، لا، ليس معنى ذلك أبدا، بل الوسطية والاعتدال فيما نص الله عليه وفيما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس معناه تمييع الدين، ولا معناه أن يعني نفرط في كثير من جوانبه بداء الوسطية والاعتدال كما يذهب البعض في هذا الزمن، يفرط في قواعد الدين وفي أسسه وفي كثير من أوامره، بل في أصول من أصوله، ثم يقول لك والله هذه وسطية وهذا اعتدال، هذا تفريط، ليست وسطية وليست اعتدال، بل وسطية والاعتدال مبناها على النصوص وعلى فهم السلف لهذه الوسطية وذلك الاعتدال. نعم.
التاسعة عشرة، التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
نعم، هي لم تعبد إلا بعد أن نسي العلم أو تنسخ العلم كما جاء في رواية أخرى. نعم.
العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء.
نعم، حتى إذا هلك أولئك، قيل في أهل العلم فيهم، قيل أهل العلم فيهم، ولذلك موت العلماء سبب لانتشار الجهل وانتشار الغواية، وبقاء العلماء أمانة، وبقاء العلماء نعمة، لأن الله يدفع بهم شرا عظيما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اسمحونا على الإطالة، أخذنا باب واحد لكنه مهم في بابه، تحتاجون إلى تفصيله في أبواب أخرى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.